أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع من مجالس قراءة الوفادة إلى الله كأنك تراه، وهي رحلة الحج والعمر. وفي مجلسنا الثالث انتهينا إلى الوقوف بعرفة، وقلنا إن الوقوف بعرفة فيه من البصائر ما فيه، ومن ذلك البصيرة الأولى أنه موعد رفع الحجاب الأول الذي يحجبك عن الله تعالى، ولا بأس بإعادة هذا المعنى لأهميته ولحاجة القلب إليه. ما بينك وبين الله تعالى الذي يحجبك عن الله عز وجل حجب، كلما جاهدت نفسك في عمل من أعمال الإيمان والدين كلما رفع الله تعالى حجابا، وهكذا حتى يرفع الله عز وجل كل حجاب بينك وبينه، وحينئذ تبلغ الغاية التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في رتب الدين، وهي غاية الإحسان العليا، أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه. الذي يعبد الله عز وجل كأنه يراه هو الذي رفع الله عز وجل ما بينه وبين عبده من الحجب، فانكشفت له أنوار الأسماء والصفات، فكان يقرأ القرآن كأنه يرى الله عز وجل، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله تعالى كأنه يراه، وكان يعطي كأنه يرى الله تعالى، وكان يمنع كأنه يرى الله عز وجل، فحاله كله كذلك. هذا الذي رفع الله عز وجل له الحجب، ومن أكثف الحجب التي تحجبك عن الله عز وجل ثلاثة، كان الوعد برفعها في الحج. ففي حجاب أول يرفع في عرفة لمن وفقه الله عز وجل للإحسان في عرفة، وحجاب ثان، الحجاب الذي بعده، يرفع في مزدلفة لمن وفق للقيام بحق مزدلفة، ثم حجاب ثالث يرفع في الجمرات، يرفع في رمي الجمار على أيام منى. فأنت ترمي في يوم العيد، يوم الحج الأكبر، اليوم العاشر، رمية واحدة، رمية العقبة الكبرى، ثم ترمي بعد ذلك في أيام التشريق الثلاثة، ثلاثة جمار أو ثلاثة رميات في كل يوم من هذه الأيام. ففي هذه الوظيفة هي رفع لحجاب ثالث. أما الحجاب الأول الذي وعد الله عز وجل برفعه في عرفة فهو المنصوص عليه، فهو حجاب رفع حجاب الذنوب، لأن الذنوب والمعاصي والجنايات هي سواد للقلب يسوده، هي حجاب يحجبك عن الله عز وجل، وقد جاءت النصوص صريحة بذلك، أن ما يكون من المعاصي والذنوب يصنع حاجزا حجابا بينك وبين الله تعالى. فإذا ما غفر الله عز وجل تلك الذنوب فإذا رفع الحجاب، يبقى هذا حجاب وعد الله عز وجل برفعه في عرفة، وهو المغفرة. فإذا غفر سبحانه وتعالى رفع الحجاب، فارتفع حجاب أول في عرفة وهو حجاب الذنب الذي حال بينك وبين الله، الوحشة التي تكون في القلب وفي النفس بعد وقوع المعصية والجناية، إن الله عز وجل يرفع ذلك بتكفيره وعفوه جل جلاله في يوم عرفة. ثم يأتي في المزدلفة ويأتي رفع الحجاب الثاني، وهو أغلظ من الحجاب الأول، أكثف أشد كثافة من الحجاب الأول، وهو حجاب ما بينك وبين الخلق من المظالم التبعات. لماذا؟ لأنه أكثف. لماذا هو أكثف؟ لأن ما بينك وبين الله تعالى على باب العفو، لأن الله عز وجل عفو يحب العفو، لكن ما بينك وبين الخلق على الشح. مهما كان الخلق، ممكن يكون ولدك، ممكن يكون زوجك، ممكن يكون أبوك أمك، لا أحد يتبرع لأحد في هذا المقام. الكل يفر، الكل يفر، والكل يقول نفسي نفسي. حتى الأنبياء، حتى الأنبياء والمرسلون يقولون نفسي نفسي. فإذا الموعود في المزدلفة هو رفع حجاب المظالم والتبعات التي بينك وبين النبي. وقلت لكم الحديث الذي صنع له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، عمل له جزءا حديثيا كاملا في حديث التبعات، وهو حديث مهم جدا. هو مروي من عدد كبير من الصحابة، أشهر الروايات رواية العباس ابن برداس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء. عشية يعني إمتى؟ إيه العشية؟ الوقت عشية ده بقى إمتى؟ متى؟ ما هي العشية؟ حد يقول لي يا جماعة؟ العشية من وقت الزوال. بقول إيه؟ دعا عشية عرفة، لأن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع الظهر والعصر جمع تقديم في أول وقت الظهر ليتفرغ لذكر الله تعالى والدعاء من بعد ذلك إلى غروب الشمس. فيبقى عشية اليوم وعشيا وحين تظهر، العشية المقصود بها من وقت الزوال إلى آخر اليوم إلى غروب الشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يروي في الحديث دعا عشية عرفة لأمته صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء وأطال الدعاء جدا، وظل على هذا الحال على ناقته ليراه الناس هذا الزمان الطويل في الشمس من بعد صلاة الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم إلى غروب الشمس، ساعات متصلة من الدعاء والإلحاح على الله تعالى يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم في القراءة السابقة أنه ربما سقط خطام ناقته فكان يمد يده الشريفة ليأخذه بيد ويرفع الأخرى، يعني لا يقطع دعاءه حتى لو أراد أن يصنع شيئا. يعني مثلا أنا بدأ كده وبعدين أرقص، فأنا أروح أخلي إيدي كده زي ما هي كده وأعمل كده، وأنت هتعمل كده برضه تبقى مثلا عرقان أو كده، يعني أن تكون شحيحا بأقل بالدقيقة وأقل من الدقيقة، أن تكون شحيحا. هذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. فهو في الرواية رواية العباس وغيره أنه أكثر الدعاء، فأجابه الله عز وجل أن قد فعلت وغفرت لأمتك إلا من ظلم بعضهم بعضا، وفي بعض الروايات إلا من التبعات. والتبعات معناها زي ما شرحنا إيه؟ مظالم الخلق. إلا من ظلم بعضهم بعضا، وفي بعض الروايات إلا التبعات. فقال يا ربي إنك قادر على أن تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته. يقول فلم يكن في العشية إلا ذا، يعني لم يتحصر النبي صلى الله عليه وسلم في العشية إلا بالعفو والمغفرة، لكن المظالم لم يحصلها في عشية عرفة. بعد عشية غروب الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يصنع الناس يدفعون إلى مزدلفة ويصلون المغرب والعشاء جمع تقديم، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كانت الغداة عاد يدعو لأمته عند المشعر الحرام، وقف صلى الله عليه وسلم يدعو عند المشعر هناك في المزدلفة يدعو لأمته، فما لبث النبي صلى الله عليه وسلم أن تبسم، فقال له بعض أصحابه الكرام رضي الله عنهم: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ضحكت في ساعة لم تكن تضحك فيها قط، أو لم تكن تضحك فيها. فقال عليه الصلاة والسلام، يعني سألوه: فما أضحكك؟ أضحك الله سنك. فقال عليه الصلاة والسلام: تبسمت من عدو الله إبليس حين علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي وغفر للظالم. وفي رواية: أيها الناس، إن الله قد تطول عليكم في مقامكم فقبل من محسنكم ووهب مسيئكم لمحسنكم، والتبعات عوضها من عنده جل جلاله. أفيضوا على اسم الله. لما سمع ذلك أهوى، يعني هذا اللعين عدوكم إبليس، أهوى يدعو بالثبور والويل ويحث التراب على وجهه ورأسه، يقول صلى الله عليه وسلم: فتبسمت مما يصنع من جزعه. إذن فثبت أن الله عز وجل استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم في رفع هذا الحجاب الثاني، وقلت لك والحجاب الإيه؟ الأكثف، الحجاب الأكثف الذي يمنعك. ففي هذا المقام فتح الباب، فتح الباب ليحمل الله عنك ويرضي المظلوم. لكن هذه لها قواعد ولها أصول، بمعنى أن الأمور اللي فيها أحكام شرعية وفقهية لا تسقط بذلك. يعني مثلا إيه؟ من غصب مالا أو أخذ أرضا أو إلى آخره فيذهب إلى مزدلفة فيحتفظ، لا، لا يقصد ذلك، لكن يقصد فيما لا يمكن إدراكه بأسباب الدنيا وبأحكام القضاء والشرع. كلامنا هذا متعلق بما لا يمكن إدراكه بأسباب الدنيا، لكن الدماء والأموال والأعراض هذه الأشياء لا تسقط، دماء والأموال والأعراض وما يشبه ذلك هذه لا تسقط إلا بأداه، لأن فيها حكم شرعي حكم الله عز وجل فيها بأحكامه سبحانه وتعالى، وتوجد عند الفقهاء وعند الموقعين عن الله عز وجل وعند أمناء الشريعة، هم يحكمون في إيه؟ في تلك الأشياء. لكن هذا، هذه التبعات تكون مثلا فيما بينك وبين أمك مما يعني أسأت إليها فيه، يا ما كسرت بخطر ويا ما زعلته مثلا. هذا ما فيش حكم للفقهاء ولا الشريعة فيه، حكمه إيه؟ هتعمل إيه؟ فما يكون من هذا الجنس هو مقامه في المزدلف، وهذا كثير جدا، كثير جدا. فإذا الحجاب الثاني، الحجاب الكثيف الذي بينك وبين الخلق، يرفعه الله سبحانه وتعالى عن قلبك في المزدلفة. ثم يأتي المقام الثالث والذي سنقرأه بالتفصيل إن شاء الله، اللي هو مقام رمي الجمار، وفيه الحجاب الثالث وهو أخطرها وأشدها، وهو الشيطان الرجيم، وهو الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإن سنأتي إن شاء الله بالتفصيل لما يكون في رمي الجمار. يعني أنا في شيء من التكرار أو الإعادة بس عشان نصل المكان المتعلق بعرفة، ويهمني جدا أنه من موانع الشهود في هذا المشهد، مشهد عرفة، الكبر. الكبر هو أشد مانع على الإطلاق من أن ينعم المرء برحمة الله عز وجل، واحذروا من ذلك المرض العضال، يعني هو أشد من كل أنواع السرطانات اللي في الدنيا كلها، لأن الحاجات دي بتأدي على يعني بتفسد البدن، والبدن كده كده احنا مفرقينه، لكن الخطر فين؟ خطر في أن يفسد عليك آخرتك. وما فيش أشد من الكبر مانع، لأنه هو الداء الذي أهلك عدو الله إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. غاية إبليس لا ينقصه لا علم ولا فهم ولا ثق ولا شهود ولا رؤية الآيات الدالة على قدرة الله تعالى، إبليس لا ينقصه شيء من ذلك. لكن إبليس كان عليه لعنة الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان متكبرا. بس أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيت هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم لا أحتنكن ذريتي ولا أفعلنه. قضية كبر، كبر، تمام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني الانتفاع بآياتي، سأصرف عن آياتي عن إيه؟ عن الانتفاع بآياتي. الله تعالى يسوق الآيات للدلالة على وحدانيته، يسوق الآيات لتحقيق الإيمان في قلوبكم، ها؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، تبقى الآية شوفها كل الخلق إلا المسكين ده ولا ينتفع به. ففي هذا المشهد احنا من اول الرحله، ترجع لاول الكلام، انت عمال تكسر في نفسك وتلبس مش عارف ايه وتنام ازاي وتعمل ايه، كل ده اعداد لتلك النفس لازاله ما يحتمل ان يكون من كبرها وعلوها. فالان في هذا المقام في عرفه، لا يحرم في عرفه الا المتكبرون، الحرمان على الحقيقه يعني. وبالتالي شهود ذلك مهم جدا. هو تعريف الكبر كما قلناه كثيرا ولا يزيد كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال، سأله بعض الصحابة رضي الله عنهم لما قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فسأله بعض الأصحاب إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنة، فقال ليس ذاك، ليس ذاك من الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وإن بطر بمعنى رد، بس رد مع استعلاء، مش مجرد الرد، رد باستعلاء، لأنه ممكن واحد يرد الكلام مش مقتنع يعني، لكن أن يرد بتعال، ها، فهذا هو المقصود به بطرا ورئاء الناس، أو الرد باستعلاء واحتقار وازدراء. وغمط الناس يعني احتقار الناس وازدراءهم بغلظة وبجفوة، يعني أن يحتقر، ممكن يحتقر وهو يعني في نفسه يكتم ولا يظهر ذلك، لا، غمط الناس معناه أنه يظهر ذلك، وأنه يظهر احتقاره لهؤلاء الخلق وازدراءه لهم. فكما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر، الكبر المانع من رحمة الله تبارك وتعالى. وبالتالي يعني أن يعود المرء نفسه على أنه يقبل الحق ويتواضع له، وأنه يحسن للخلق. قلنا أن الحج والعمرة لا بد من اشتمالها على، وهذا كان تقدم، لا بد من اشتمالها على احتكاك ومعاملة بالناس، ولا بد أن يحصل ما يغيظك وما، وبالتالي أنت مطالب أن تخفض جناحك لهؤلاء الناس لأنك أنت المستفيد. يعني إذا تواضعت لخلق الله فأنت لا تفيدهم، ولكن أنك تفيد قلبك أن يكون إيه محلا لرحمة الله عز وجل التي لا تقترب من القلب المتعالي المتكبر، والعياذ بالله تعالى. اتكلمنا على مسألة إعداد البدن، وقلنا إنه مهم جدا في عرفة العناية بالمسألة دي، يعني لابد من النوم والأكل والري وإلى آخره حتى يستطيع البدن. وانت من الأول زي ما انت شايف إن في عناية، ويكفيك تعلم إنه نهى الشارع والحكيم عن صيام عرفة للحج. لماذا نهى؟ ليقويه، يعني هو كما جمع له الصلاتين، ها، فإنما ذلك ليفرغه، وكذلك نهاه عن الإيه، عن الصيام. وانتقلنا إلى المزدلفة، وقلت لك حديث المزدلفة حديث عظيم جدا، وإن كان في بعض أهل العلم لكنه وتكلم في سندي، لكن الحافظ ابن حجر حسم المسألة وقطعها بهذا الجزء الحديثي، وموجود في الكتاب لمن أراد أن يطلع عليه إن شاء الله تعالى. ثم تبدأ في التسلح في هذه المزدلفة بعد إذا أسفر الصبح جدا عشان تنطلق للإيه، للرمي العقبة الكبرى. تبدأ في التسلح لإيه، للحجاب الثالث. أنت تجمع الجمرات، فجمع الجمرات يجوز من كل مكان، لكن المشهور أن يكون جمع الجمرات من الإيه، من المزدلف. فهذا الموضع بتبتدي تتسلح لأخذ تلك الحصيات التي تجمعه. ولكن لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع حصيات أو يعني أمر بجمع الحصيات أو خص مكانا لجمع الحصيات لرمي الجمار، فيمكن جمعها من منى نفسها لا بأس. ومسألة أن ترمي بحصيات قد رمي بها لا بأس به، كل هذا كل أمور قريبة. لكن المعنى أنك تتجهز حتى لا تنشغل، بتعدهم وتأخذ شوية احتياطي حسب أنت هتكون تتعجل ولا يبقى ترمي ثلاث أيام، يبقى في اليوم بترمي 21 3 في 7، يبقى أنت في الثلاث أيام يوم العقبة الكبرى بتجمعه كله مثلا في علبة ولا في إزازة حاجة معهم، وتزود شوية عشان ممكن حاجة تقع حاجة تروح، حد يحتاج منك، حد كبير، حد ينيبك في الرمي مثلا، حد كبير ست كبيرة ولا حاجة، فلا بأس، وهذا من البر في الحج يعني. فيبقى بتاخد بالزيادة شوية وبتجمع حصياتك كأنك بتجمع سهامك التي سترمي بها عدوك، يعني عايز الحال ده يكون حالك، يعني حال الجمع ده حال إعداد، يعني حال تسلح، كأنك تعد تلك السهام لك ولغيرك عشان هذه السهام سترمي بها عدوك وعدو الله عز وجل. القصة الشهيرة في الحديث رواه ابن خزيمة وغيره حديث صحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله وسلامه عليه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه، يعني إبراهيم عليه السلام فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند جمرة الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات وهو لا يزال يغوص في الأرض، والله تعالى يقهره ويقصف به الأرض. وكما قال ابن عباس بيانا لهذه الوظيفة: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. فهذه سنة إبراهيم، وهذا هو المعنى الذي من أجله جمعت تلك السهام. أول وظيفة جديدة هتحصل وإحنا رايحين من مزدلفة على منى، يا ربي بلغنا، أول حاجة أنك تبتدي أن الذكر اللي أنت مواظب عليه من أول الحج هيتغير، هنتخل لذكر تاني وهو التكبير. فأول تكبير بيبقى في الحج في اللحظة دي، يعني إذن سيكون الرمي بالتكبير، أنت لبيت ثم لبيت ثم لبيت وهللت وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مش فصل هتعمل وضع طيران بقى. تمام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت من أول الحج، من أول بداية الحج أنت تلبي، وشرحنا التلبية بالتفصيل ورجعوا لها، يعني معاني عظيمة جدا وجليلة، وكذلك التهليل وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصيغ المختلفة المذكورة عندكم في التلبية كثيرة ونفع إن شاء الله تعالى. ثم الآن ننتقل للتكبير، ولم يكن ثم تكبير قبل ذلك. التكبير هنا مع كل حصات تكبره، يعني ترميها بالتكبير الله أكبر وترمي الحصى معلنا أن الله سبحانه وتعالى أكبر من ضعفك وأكبر مما تخاف وأكبر من شيطانك وأكبر من هذا الذي من آخر الحجب بقى وأغلظها وأشدها كثافة، هذا الحجاب الذي يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى، الله أكبر أكبر منه. فالإعلان بالتكبير مع كل حصات يقويك ويثبتك ويربط على قلبك أن الله عز وجل أكبر من غدراتك وفجراتك وجناياتك وذنوبك، أن الله سبحانه وتعالى أكبر من ضعفك، أكبر مما تخاف، أكبر مما ترجو، أكبر من هذا اللعين الذي أوردك الموارد. إذن ففكرة التكبير مع الرمي لابد أن تشهد وتتكرر، يعني أنت لو هترمي ثلاث أيام بترمي في كل مرة 21 ورميت في أول مرة 7، فأنت عدد المرات التي تشهد وأنت محبوس لذلك، ليس هناك وظيفة أخرى يعني. تمام؟ فمع أن الأيام الأخرى مشحونة بالوظائف، لكن هذا اليوم فيه مسألة الإيه، مراغمة الشيطان التي كانت في حال إبراهيم، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون عليه السلام. إذن هذه هي التنبيه والوصل المباشر بين هذه الوظيفة وبين الحال. مع رمي الجمار والتكرار، لأن كان ممكن رمي الجمار ده مرة العقبة الكبرى يوم العيد وخلصت المسألة، لكن هذا التكرار والإلحاح لأن هذا الحجاب أكثف ويحتاج للمجهود ده ويحتاج للحبسة دي ويحتاج أنك أنت تقف وترمي وتكرر وتكرر وتكرر. يبقى الحجاب الأول كان بالوقوف عرف هذه الساعات، والحجاب الثاني كان بالتوسل الله تعالى في ليلة المزدلفة. أما هذا الحجاب لم يكن في ساعة كما كان قبله، كما كان ما قبله من الحجب. هذا الحجاب احتاج منك مجهود، ساعات، أيام، أنت محبوس على ذلك، فيش وظيفة تانية خالص، مش حاجة، لأن الأربع وظائف اللي اتعملوا يوم الحج الأكبر خلصوا. تمام؟ أنت الآن محبوس على ذلك، على فكرة أنك تكبر فعسى أن يرفع الله تعالى مما صنع الشيطان على قلبك شيئا فشيئا فشيئا، على ما تنتهي يكون إن شاء الله تحقق الكشف لك وأنار قلبك بأسماء الله تعالى وصفاته. ولذلك حديث مهم جدا للأسف مش مشهور، حديث في زواد البزار وهو حديث الحافظ ابن حجر صححه، يقول: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. كان لك نورا يوم القيامة، اسم كان هو إيه؟ يعني كان رميك للجمار نورا لك يوم القيامة. وهذا يؤكد ما قلت لكم، إن هذا الرمي رفع لحجب ليصل النور إلى قلبك. هذه حقيقة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رميت الجمار كان لك، يعني كان رميك لك نورا يوم القيامة. فهو الرمي هو رفع لما حصل من الايه، من نكت السواد، كما قلت لكم في الحديث شرحناها مرارا: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصيد عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، يعني في النهاية يعني قلب أسود مرباد، مرباد يعني شديد السواد، يعني إيه؟ كثرة النقاط اتصلت فصنعت سوادا، هذا هو المقصود. وأن هذا الرمي وهذه وهذا السعي لرفع الحجب هو إنارة للصدر وللقلب ورفع لتلك الحجب عن قلب العبد المؤمن. فالحياة يعني لابد من التنبه إلى هذا المعنى. بعد الرمي لرمي العقبة الكبرى بيأتي العمل الثاني من أعمال يوم الحج الأكبر ويوم العيد يوم 10، وهو ذبح الهدي، ومعنى الفداء واضح كالشمس لقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، وهكذا يصنع المؤمنون فيهدون إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك ليأكل منه المستحقون أو الفقراء، وليعلنوا أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. يذكرون قوله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني الذي حملكم على ما تصنعون هو أنكم تتقون ربكم سبحانه وتعالى. فهو الحقيقة يعني: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر، سواء كده أو كده، والكلام نشرح كله في المذكرة عشان بس أنا مش عايز أطول عليكم. الفكرة أن في قصد تعبدي وفي قصد تعليلي. القصد التعبدي هو التقوى اللي هو إيه؟ ولكن يناله التقوى منكم، قصد التعبدي مسألة الهدي الذي يكون في الحج له قصد تعبدي وله قصد تعليلي. القصد التعبدي اللي هو التقوى لله سبحانه وتعالى، ولكن أنا التقوى. أما القصد التعليلي فهو إطعام المسلمين. فلذلك فكرة أن يبقى هدر هذه الهدايا التي تهدى ولا ينتفع بها الناس، هذا ليس من مقصد الشريعة، ولكن أن ينتفع الناس بها وأن تكون يعني في حاجات المحتاجين. المشاريع اللي اتعملت دي مشاريع قيمة، بس المهم يتأكد أنها تكون على الحقيقة في خدمة المسلمين والفقراء من المسلمين في الأرض كلها. بعد كده العملين الباقيين من أعمال يوم الحج، الحلق أو التقصير، وطبعا الحلق مقدم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين 3 مرات، ثم قال في الأخيرة وللمقصرين. فالحلق أو التقصير كان في سبب للتقصير. ويأتي العمل الرابع وهو الطواف والسعي، طواف الإفاضة وسعي الحج في منى. وإحنا شرحنا الحلق ومشاهده مهمة جدا، ترجع لها في منتهى الأهمية، معنى الولادة الجديدة ومعنى العبد الذي دخل في العبودية، معاني القيمة دي معاني بديعة جدا. وشرحنا مسألة الطواف والسعي ما فيهما من الأذكار. يبقى أنت عندك 4 أعمال تموا في هذا اليوم المبارك، في يوم الحج الأكبر، في يوم العيد، انتهينا من تلك الأعمال وذهبت إلى منى لتبيت في منى وتفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى. وأيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى، فتذهب إلى هناك وتحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تشهد تلك البقعة المباركة مسجد الخلف. مسجد الخلف ده مسجد مهم جدا، والناس بتزهد في الذهاب إليه، مع أنه هذا المسجد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بسند يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام وحسنه الحافظ المنذري أنه صلى فيه 70 نبيا من أنبياء الله تعالى. بقعة مباركة، ما من نبي من أنبياء الله تعالى إلا وحج، و70 دي ممكن تكون العدد يعني أكبر من 70، إنما يراد به الكثرة، أن كل الأنبياء لما حجوا صلوا في تلك البقعة، فلا تحرم نفسك أن تصلي في تلك البقعة وأن تكون في ذكر الله تعالى في تلك الأيام مع الرمي، بمعنى الرمي الذي قلناه. يبقى بقى حاجة عايزة بس توسعوا صدركم معايا شوية، لأنها يعني مش مألوفة عند عموم المسلمين. هو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى العقبة الأولى في أيام الرمي كما قال النووي في الإيضاح وغيره، صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يمكث يدعو قدر سورة البقرة، فإذا رمى الثانية تنحى ووقف يدعو قدر سورة البقرة، فإذا رمى الثالثة انصرف عليه الصلاة والسلام. ما أنا قلت لكم وسعوا صدركم عشان كده. طيب سورة البقرة بتقرف قد ايه؟ يعني هنجيب متوسط دلوقتي سورة البقرة هنقول بالحدر، بلاش نقول بالتدوير ولا بالترتيل ولا بالتحقيق، خلينا نقول بالحدر اللي هو اسرع حاجه بس للمتقن، يعني الذي يقراها باحكامها وبضبطها، فاللي هيقراها بالحدر. انا عملت احصاء زمان، انا عندكم كده لحرصي على المساله، وعملت محاولات وبالساعة المفاتية وكده، فهي بتتراوح ما بين ساعة لربع وساعة وربع حسب طريقة اللي يقرأ وقدرته ونفسه وطول نفسه وكده. ما يعني ده إحصاء يعني واسع جدا في الإحصاء. فكانت النتيجة أنه أسرع الناس، أسرع المتقنين، أسرع المتقنين يقرأ حوالي ساعة لربع، حاجة 40 دقيقة كده، وأضبط المدخلين كذلك يقرأ حوالي ساعة وربع، هي من ساعة لربع ساعة وربع. وانت ممكن تيجي على في الباحث كده وتكتب سورة البقرة بالحدر، هتلاقي مثلا في شيخ اسمه ياسر السلامة بيقراها في مسألة فقد كده، هتلاقي في دكتور مش عارف اسمه مش فاكر اسمه ماهر علوان بتلاقيه مثلا بيقرا في قد كده، فتلاقي متوسطه ودوره في الفلك ده يعني. فاحنا خلاص هنقول سوره البقره بتاخد من ساعه الا ربع لساعه وربع، يبقى المتوسط قد ايه؟
ساعه.
100 100 هندسه 100 100 حلو قوي. يعني معناها يرمي الجمر ثم يتنحى جانبا صلى الله عليه وسلم ويتوجه جهه الكعبه ويدعو ساعه. فأنا عايز أسألك، احنا كنا قلنا في الدواوين وكاتبين الكلام ده، هل أعددت لهذا المقام عدته انك تقف ساعة 60 دقيقة تدعو؟ مين ده؟ لا 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 لا، العلاقة بالناس ايه؟ طبعا انت هتاخد جنب تبعيد عن السكة الناس خالص.
بس هو كل ما بيلاقيك ماشي كده، يعني كل ما بيلاقيك متجه كده يروح.
يعني انت بتتكلم في 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 كل الطريق ما بين الجمرتين؟ انا بتكلم عن نفسي، ان عمر ده ما حصل معايا الحمد لله. انا حاجات بفضل الله سبحانه وتعالى كثير حصل معايا ولا مره. انا حد ياخد على جنب كده بيوقف خلاص، هيلزق في بيت طبعا. ما تقفش في طريق الناس، خد جنب وتقف حيث لا تكون شغلا لغيرك ولا تشغل بغيرك، وتستقبل القبلة وتقف وتدعو. لكن حكايه بقى ان هو العسكري يعني ما اظنش المساله تكون عائقا لهذا القيام الطويل. المهم الشيء اللي عايزك تشغل بنفسك من الان، هل اعددت لهذا المقام؟ يعني انت ممكن تقعد تدعي ساعه من غير زعل، يعني من غير ما تزهق وتمل؟ لا دي ساعة وهتروح ترمي اللي بعديها بعدين ساعة تانية. يعني هل انت عددت نفسك لذلك؟ هل في عندك قوائم؟ هل في عندك كشف للحقيقة؟ هل عندك دربت نفسك على تلك المناجات الطويلة؟ هل انت بتعمل كده هنا؟ يعني هل بتقعد تحكي مثلا وتشكي مع ربنا سبحانه وتعالى؟ هو ده اللي نعيش، هذا ما أريد. يعني هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يكون العبيد مع ملكهم وسيدهم، هكذا يكون العبيد مع ملكهم وسيدهم. إذا فتح الملك الباب وأذن لك، فأنت مش عايز تنهي الكلام، فهو فتح لك الباب. فكان كذلك يصنع صلى الله عليه وسلم: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. العلماء بيقولون ده مش جواب، لم يسأل عن ذلك. وما تلك بيمينك يا موسى؟ عصاي، حتى ممكن يخليها خبر من غير مبتدأ، يجوز حس المبتدا. وما تلك بيمينك موسى؟ قال عصاي، لكن هو قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ساعة المناجاة وفتح الباب والإذن، المحب بقى يطوف لعله أن يبلغ المراد. فأنا الحقيقة شايف أن احنا محتاجين نعيد النظر في مناجاتنا لله عز وجل في هذه الأيام، في أيامنا، في الأيام العادية. وأنا قلت لك أن أعلم أن مما يحول بينك وبين ذلك اللغة والكلام والألفاظ، وطلبت منك بل رجوتك أحيانا أن تكلم الله تعالى بالعامية بلغتك العادية، سيفتح لك بابا عظيما من الأنس بالله تعالى. طبعا لو 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 اتاك الله تعالى من الفقه والعلم واللسان ان تناجيه بما ناجاه به الكرام الافاضل من الانبياء والمرسلين ومن الصحابه ومن العلماء، لا باس طبعا، انا مش هقول لك لا، لكن هذا قليل في الناس، اكثر الناس لا يحسن ذلك. يبقى تبقى العقوبه ايه؟ انه لا يناجيه. ما تتكلم معه براحتك، وأقرب إليك. وقلت لك طيب الهندي بيكلمه إزاي والتركي بيكلمه إزاي والأثيوبي بيكلمه إزاي بيكلمه بإيه؟ طيب بيقول له إيه؟ بيحكوا له إزاي؟ وإحنا برضو كده يعني إحنا ضربين على هندي شوية يعني ما صارت صار في بيننا وبين لغة القرآن والسنة في فجوة. طب إيه ما تتكلم يا أخي؟ بتحكي ما تقول له الواد غلبني انا مش عارف اعمل ايه انا ماليش غيرك يا ربي كلام يعني ماليش غيرك يا ربي يعني جميله بديعه لانك انت مش هتعرف تقول له الا لم يكن بك غضب علي فابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك مش عارف تقول الكلام ده مش حافظه يبقى الحل ايه ما تقولش خالص لا الحل تقول تتكلم بحالك تتكلم بحالك وحتى لو غلط حتى لو نصبت ورفعت وخبطت مفيش اي مشكله خالص المهم ان قلبك يكون حاضر ومما سيعينك على ذلك اصل احنا بنتكلم في ساعه يا اخوانا متوسط ساعه ولو هنقراها طبعا الشيخ المنشاوي قريها في 4 ساعات ونص والله ما انت هتكتب كده سوره البقره هيطلع لك كل المشايخ فالمنشاوي قريها في 4 ساعات ونص فانا مش هقول لك يعني مش هقول لك قف خوف المنشاوي مثلا وان كان ده جائز جائز طبعا لا مش جائز ده رتبة لكن يعني انت بعد 3 4 5 7 دقايق انتهت المسألة ملال تصاب بالملال ما انتش متعود ما انتش متعود على المناجاة والكلام والحكاية والرواية والفضفضة وما فيش كلام من ده اصلا طب الموانع كتير انا من اخطر الموانع التي احب ان انبهك اليها هو هذا المال اللغة خلاص نتجاوز الحين ما تخرج منكم أجيال بعيالكم يطلعوا أحسن منكم عيال عيالكم يطلعوا أحسن وأحسن ونعود إلى لغة القرآن لكن إلى أن يحصل ذلك يعني ينبغي عليكم أن تتواصلوا وأن تفتحوا قلوبكم وأن تحكوا بلسانكم طالما ما فيش عمد وما فيش خطأ عمد حتى لو أخطأت عن غير عمد فهو مغفور لك إن شاء الله تعالى لكن شتان ما بين أن تحكي حالك وأن تشتكي وأن تقول الحاجات اللي تعباك ومغلباك وأنت مش لاقي لها حل وتقعد كده تتكلم هتلاقي نفسك بتنفعل التانية تلاقي نفسك بتتكلف يعني الأخ اللي بيقعد يتكلم ويقول الأحاديث واللي مش عارف حافظ له حديثنا أو ماسك ورقة بيقراها واخد بالك ما فيش مانع ما فيش مشكلة تحس في درجة كبيرة من التكلف مش فاهم أصلا معاني الكلمات دي إيه مش فاهم دلالتها وعمال يتكلف لكن لو حكى كده بطريقته هتلاقي عينه تفيض اللي بيكلم من فعاله وبيحكي حاله يحكي حاله فحالة زي كده هتوصل للمراد هو ده المراد هو المراد المراد حضور قلبك مش بدنك المراد هنا ولذلك في ناس بتبقى سابقة الحجيج هناك وبعدين في بيوتهم كده قاعدين في المساجد ها وسابقينهم فعرف لأن قلوبهم موصولة بالله تعالى فهي الحال حال القلب الحال ده عشان يوصل له ازاي من العوائق الخطيرة جدا التي ينبهك إليها مسألة انك انت لن تحافظ ولا عارف ولا حتى مسكت ورقة مش هتعرف مش هتنفعل بيها فدرب نفسك من الآن أن يكون لك مقام من مقامات النجوى والحكاية حكاية الحال والشكوى إليه سبحانه وتعالى هتقعد تلاقي نفسك لسانك مربوط ومعقود عشان لا انت عارف ترفع ولا تنصب ولا تقول عارف ولا مش هيحصل خلاص نعمل ايه خلاص نعتبر نفسنا أعاجب أو أغلبنا يعني انتوا زعلانين انتوا أعاجب مفيش مشكلة فيا أيها الأعاجم صلوا قلوبكم بالله تعالى باللغة اللي هي بتاعتكم دي اللي ملهاش أي علاقة بلغة القرآن بس دي حياتكم فالوصل مع الله سبحانه وتعالى عشان إذا بقول لك إنه يعني عاد أحسبها يمين وشمال دعاء طويل مرتين يعني على الأقل في, 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 في كل رمي أنت بتقف لك ساعتين ساعتين ونص ده الحد الأدنى ولو انت بتجود شوية احنا بتكلم في 3 ساعات 4 ساعات لو بتجود شوية على قعدتين يعني ساعة ونص ساعتين لربع
ها مين بيعمل كده؟ شيء نادر في الحجيج. وإيه دي السنة؟ بس لازم يكون قد أعددت لذلك عدتك، أن تعد لذلك عدتك عشان تقدر إن شاء الله لما تكون هناك تبقى جاهز. ومما يعينك كما قلت لك، فجرب من دلوقتي وابتدي احكي، وتعالى مثلا يعني استشير مثلا، والله أنا بقول كده ينفع، طب احكي كده ينفع، لكن أعدك إن شاء الله تعالى يقينا على 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 رحمة الله تعالى أن قلبك سيحضر وأن عينك ستفيض. وكل اللي تشتكي منه من الشكاوى المشهورة المعروفة سيزول إذا كسرت هذا الحاجز. إذا نرجع، حبسك في منن هو لوظيفتين، وظيفة الرمي وما فيها من التكبير والدعاء، أدي أنت شفت الوظيفة الثانية الدعاء، يبقى عندك وظيفتين، يبقى أنا محبوس 3 أيام في منى ما بعملش حاجة خالص غير رمي ها ودعاء، ذكر ودعاء، أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. فأنت الوظيفة دي وظيفة أصيلة، الدعاء الطويل جدا جدا الذي يجاوز الساعة، هذا أمر ينبغي الإعداد له. بعد ذلك بتنتهي من الأعمال الحج، وبعدين بتذهب إلى مكة المكرمة بعد انقضاء الأيام 3 أيام منها، وإن كنت متعجلا يبقى يومين، وتذهب إلى منى لتطوف طواف الوداع. أنا قلت لكم قبل كده بعض أخوانكم يعني أنه أنا يشرفني جدا أن أنا بكون مع أخواني في كل أعمال الحج والعمرة، من أول الإعداد والتجهيز والتلبية والإحرام وكل حاجة لغاية آخر عمل إلا الوداع. أنا لا أستطيع أن أطوف الوداع في جمع وفي ناس وكده، ما بقدرش. الوداع له مذاق مختلف تماما عن كل أعمال الحج، وأفضل يعني أنصحك أن تصنعه منفردا، لأنه أصله طواف بس، الطواف ممكن ياخد وقت، بس في 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 النهاية من الأهمية. إذا فهمت معنى الوداع سترى أنك ينبغي أن تكون جامعا لهمك وقلبك في الوداع. طيب معنى الوداع، المادة اللي هي مادة الواو والدال والعين في لغة العرب تدور على معنى بقاء الشيء ساكنا محفوظا في مقر، زي ايه الوديعة والودع والحاجات دي كلها، فكرتها المادة كلها بتدور على المعنى ان يكون الشيء ساكنا مستقرا محفوظا في مقره، تمام؟ المادة تدور على كده. فدي مادة اللي هي الواو والدال. طب ودعه يعني ايه؟ جعله كذلك. يبقى اذا ودع الشيء يعني معناها انه تركه قارا مستقرا امنا في مقره، ده معنى الايه؟ التوديع. فلما الواحد يودع البيت الحرام هو ماشي زي بيودع اهله مثلا، هو ماشي كده يودعهم بيقول لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، يعني انتم وديعه عند الله سبحانه وتعالى. فكذلك هو إذا ودع البيت الحرام وهو هيغادر يعني يقصد إيه؟ أولا يقصد معنيين، يعني زي ما قلنا معنى القرار، بس القرار والاستقرار والحفظ إذا كان عند الله سبحانه وتعالى يبقى معه نماء. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. القرار في أي مكان لا يعني النماء، لكن القرار عند الله سبحانه وتعالى يعني إن, إن, إن استودعت الله عز وجل شيئا فإنه إيه؟ إذا استودع سبحانه وتعالى ينميه ويربيه، كما يقول في الصدقة، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، يعني المهر الصغير أو الناقة الصغيرة يربيها وتكبر وتكبر مع الأيام. فإذا قبل الله عز وجل منك شيئا واستودعته إياه فإنه عز وجل ينميه ويربيه يزيد، يبقى مع الحفظ في النماء. مع الحفظ في النماء. فأنت إذا استودعت الحرم الشريف فأنت تجعله وديعة في حفظ الله تعالى، أن يحفظه وأن يكون كما أراد سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا. وهذه المثابة والأمن هو أمر ما بين قدري وشرعي، فأنت تسأل الله تعالى أن يحفظه، ثم تسأل الله تعالى أن يكون ما حصل في هذا الحرم الشريف وديعة عنده سبحانه وتعالى، ينميها ويربيها ويبارك سبحانه وتعالى فيها. فأنت تقصد في أشواطك السبعة وأنت تطوف أنك تستودع الحرم الشريف، وأنك تستودع ما كان في هذا الحرم الشريف، وأضيف على ذلك ألا يجعل ذلك آخر العهد بحرمه. يعني أنت جاي بتودعه وتقول عدني إليه مرة أخرى ومرة بعد مرة. يبقى إذن طواف الوداع طواف فيه من الوجد وحضور القلب ما ينبغي أن تعد نفسك له، ويكون آخر عهدك بالحرم الشريف. يعني لو هتقعد يومين ثلاثة هتشتري حاجة، هتجهز نفسك لسفر، هتروح وكالة سفر، هتروح تحجز مش عارف إيه، كل الحاجات دي تكون قبل الإيه، قبل الوداع، ويكون آخر. يبقى ده مقام في مكة، وأنا اتكلمت قبل كده على المقام في مكة، وشوف أدابه وأحكامه تكلمنا فيها والمشاهد فيه. لكن فليكن طوافك للوداع هو آخر ما يكون في الإيه، في مكة المكرمة. تنطلق بعدها، ممكن تنام، ممكن تأكل، لا بأس، لكن لا تشتري ولا تبيع ولا تصنع شيئا من ذلك، إنما تنتظر قليلا حتى تنطلق، ويكون آخر عهدك ببلد الله الحرام أن يكون آخر عهدك ببيته سبحانه وتعالى، وبهذا الطواف المبارك، وتعيش الحالة دي وتحافظ على نفسك. مش عايزين بقى تقعد تتكلم في الدنيا وتشغل نفسك مع ده وده وراح وعمل، حافظ على ما أنعم الله عليك من هذه المشاهد القيمة البديعة الجميلة. انتهى الكلام على الحج والعمرة من قبل، وبقي الكلام على ماء المدينة. فيعني مش عارف فيها انت تروح ولا تروح. طيب خلاص، يبقى في راحة قصيرة جدا عشان الوقت متأخر، وان شاء الله اذا كان حد عنده سؤال يكتبه، وانا ان شاء الله ممكن اعمل حصة جاية افتح باب الأسئلة بكل ما يتعلق بالحج والعمرة وبغيرهما لمن شاء. يعني ان شاء الله نفتح باب الأسئلة، لكن هتبقى يعني راحة قصيرة، ونعود ان شاء الله الى ما بقي في المدينة. نسأل الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وانزل المقام القرب منك والقيامة، والحمد لله رب العالمين. طبعا يا عم انا قلت لك اعتبر نفسك هندي هتستريح، هي بس الايه الانف اللي عندكم ان انتوا فاكرين نفسكم عرب، فده يحول بينكم وبين المقصود. لا يا ده ما هو اللي انت ما تزعلش مني، اما انت بتتكلموا ده قريب الهندي يعني قريب يعني يعني بالظبط كده، يعني انتوا بتتكلموا ده قريب من الهندي، ملوش علاقه اصلا بلغه القران ولا بالشعر العربي ولا الكلام ده، فاحنا يعني قريب من الهندي. فانت لو تواضعت شويه وقلت ان انت ما انتش فصيح وما انتش عربي اتحلت العقده، وعينك هتدمع وتحداك تحداك انك انت لو قعدت 10 دقائق ربع ساعه تكلم ربنا لازم تنفع، لازم يقينا، مفيش احتمالات. بس انت ما بتعملش كده، انت متصور ان ما يصحش، عيب، مش عارف ايه، حرام، حاجات زي كده، يعني كلها موانع ملهاش حقيقة. لكن لو عودت نفسك انك انت قبل ما تنام بتقعد صليت ركعتين ولا حاجة، وقعدت كده ربعت وقعدت تتكلم تحكي واللي حصل واللي جرى، طب وعمل ايه، حاجة زي كده، هتلاقي نفسك انفعالك طبيعي بقى، الطبيعي بيحصل، طبيعي بيحصل، لا ممكن عينك تدمع، ممكن تلهم بقى كلام كويس من عند ربنا، هنعمل ايه، مصر لازم يكون في حل. لكن اصرار اصرار انك انت بتعلم، يقول مشايخ بيقولوا ايه، ما المشايخ حافظين الكلام ده انت مش حافظه، طب انت هتعمل ايه؟ هو ممكن يقعد يرطم بلغتي نص ساعه ساعه، يعني التسجيل اللي هو بتاع الشيخ شعراوي الله يرحمه في الحج اللي بيجيبوه كل سنه في الاذاعه ده اكتر من ساعه، يعني كان يعرفه اكتر من ساعه 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 ونص، ولم يتوقف، ما كانش بياخد نفسه، بس ده شعراوي شيء منطقي، هو بيعبر عن حالي عن قلبي مباشره، لغته تسعفه، لسانه يسعفه، ما فيش مشكلة عنده. لكن انت اخرك هم جملتين ثلاثة انت حفظهم وبتروح رجع لهم تاني ورجع لهم ثالث وعايز فيه تمل، وممكن حتى الجملتين ثلاثة انت مش واصل لحقائق المعاني اللي فيهم كمان. انا طبعا مش بقول لك انت يعني بتكلم عموما عشان ما تفهمش ان انت مستهدف يعني، انت لسه مستهدفا يعني، لكن هي يعني عموما الشباب كلهم كده. طب الحل ايه؟ اسمعوا كلام، افتحوا بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى طريق في الحوار والكلام والمناجاه البسيطه باللغه العاميه العاديه الطبيعيه، كانك بتفكر وتحكي ومش عارف ايه، لغايه لما يحصل الاذن وتنفتح خلاص انتهى الموضوع ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرر منك يوم القيامه. اما بعد، فيعني بقي يعني انتهى الوقت دقائق قليله، والكلام عن المدينه المنوره يحتاج لاوقات مديده وطويله، لكن يعني نختم بان التذكير ببعض النقاط المهمه. اهمها لا تنسى ان المدينه حرم، كما أن مكة حرم فالمدينة حرم، فيتعامل مع المدينة المنورة بنفس المعايير التي قلناها في معنى الحرم، ارجع إليه، فهو حرم كحرم المدينة كحرم مكة سواء بسواء. فحرم الله تعالى المدينة كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، خلاص، فمكة محرمة، فهكذلك فدخولك المدينة هو دخول الحرم. المشاهد الجليلة اللي فيها طبعا أعظمها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة فيه بألف صلاة، فهي صلاة بألف صلاة، فالحرص على الصلاة في المسجد من النوافل ومن الفرائض، وأن لا تضيع منك تكبيرة الإحرام إلى آخره، يعني يكون في همة عالية لأنه حرم والصلاة فيه بألف صلاة، وأن تحرص ألا تدخل المسجد حتى تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة يقول لك المشايخ بيقولوا سلام مرة واحدة عند القدوم ومرة عند السفر أو المغادرة، هذا الكلام لأهل البلد، لكن الآفاقيون أمثالنا الذين يأتون من بعيد لا يتصور يدخل المسجد ويخرج ولا يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غير متصور. فالسلام بآدابه، واعلم أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية كما صح في مسلم وفي غيره، حياة تليق به عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء، هو يصلي في قبره، وأنه يسمع إليك وقد بلغ سلامك ملك جعله الله عز وجل ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام المؤمنين وصلاة المؤمنين عليه صلى الله عليه وسلم، ويذكرك باسمك واسم أبيك، فأنت مذكور عنده صلى الله عليه وسلم، فاستحضر هذه المعاني حينما تقف عند القبر الشريف وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم على الصحابين الكريمين رضي الله عنهما، وأن تستثمر أعظم ما يرجى من ذكر الطلب، أعظم ما يرجى من ذكر الطلب هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كما شرحنا، ارجعوا للمحاضرات الخاصة بأقسام الذكر وأنواعه، فلا يرجى طلب ولا دعاء كالرجاء في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما وعد أبين، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فكفاية الهم يعني فيما يأتي من قبل الزمان، وغفران الذنب يعني فيما مضى، فلا أنت مشغول بما كان ولا أنت مشغول بما سيكون، وذلك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى في ورد، تلزم نفسك بورد من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالصيغ المختلفة، الصيغ الطويلة لا حظ، والصيغ المتوسطة لا حظ، والصيغ القصيرة لا حظ، فاجعل ذلك في الدواوين اللي احنا اتكلمنا عليها. يبقى أنت رايح تعد المدينة، يبقى أنت هتجيب في اليوم 10,000 مرة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تقسمها بالشكل الفلاني، ففي الرايحة والجاية أنت الآن في مدينته صلى الله عليه وسلم، أنت الآن في مسجده، أنت الآن أمام قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، فاستحضر هذه الأشياء والحرص على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام طلبا للوعد المذكور أن يصلي الله عليك عشرا بالمرة، يصلي الله تعالى عليك عشرا. وكما وعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، يعني كأهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تكفى همك دي لا خوف عليه، ويغفر الله تعالى ذنبك ولا هم يحزنون، لا حزن على اللي فات ولا خوف من اللي جاي ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أنت في المدينة لازم يكون في ورد واستشعار أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم في قبره يصلي صلاة تليق بالبرزخ كسائر الأنبياء، كمشكل جميع الأنبياء والمرسلون. حرم الله أجسادهم على الأرض وإنهم في قبورهم يصلون، وأن الله جعل ملكا يبلغ الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم من أمته. المدينة الحديث فيها لا ينتهي، لكن الوقت انتهى، فبالتالي يعني انتفع بوجودك في المدينة. وهو في الحقيقة يعني ما يشبه الاتفاق بين الناس أنك في المدينة يعني تستشعر شيئا لا تجده في أي بقعة من أرض الله، ده شيء ما يشبه الاتفاق عليه، يعني أنك في المدينة تجد شيئا لا تجده في غيرها من بقاع الأرض جميعا. من البركة يكفيها وجود النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم محبته لمكة لم يعد إليها، ولكنه اختار المدينة وقبض الله تعالى في المدينة وشرف به هذه الأرض، هذا الثرى وهذا التراب وتلك الأرض شرف بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرم بها من بقعة ويحن القلب إليها وتشعر بشعور لا تجده في مكة على ما في مكة من الجلال، لكن تجد في المدينة. يعني في أحد المشايخ الكبار ربنا يطول في عمره رب يحفظه، وهو من أحب الناس إلى قلبي، كان يقول لي كلمة بلدي كده بمناسبة الكلام البلدي، يعني كلمة لطيفة جدا، يقول لي الواحد لما يخش المدينة يحس داخل ضربه، يعني إيه الحالة، حالة من الاسترخاء والراحة، إنه هو يعني هذا هو بيته، يعني هذه الحالة الأنس والاسترخاء والطمأنينة والسكينة. حياة المدينة قطعا كده، فلا تحرم نفسك واشغل نفسك بأهم الوظائف طبعا قطعا، هي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتسلم في الداخل وانت داخل وانت خارج، ما فيش حاجة اسمها فرض تعدي، لا ما زحمة مش زحمة، انت وظروفك، لكن لابد في دخولك من الأدب والإجلال، ها ألا تدخل المسجد ولا تخرج ألا أن تمر عليه، لأنك أفاقي ما انتش من أهل المدينة. لو أنت مقيم في المدينة، لا مش هقول لك كده، يعني لو أنت مقيم في المدينة من أهلها أو حتى بتعمل أو كده هقول لك ماشي، يعني اسمع كلام الشيخ اللي بيقوله إيه مرة ومرة كده، لكن أنت قاعد 10 أيام، قاعد أسبوع، قاعد أكثر أقل، لا تحرم نفسك من هذا الشرف، وأن يرد عليك النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبلغه الملك السلام منك، وتستمتع وتنتفع بهذه الأيام التي تقضيها. التنبيه أن كثرة المشاهد والأشياء اللي هي اللي بيجي مثلا مطوف ولا حد ولا مش عارف إيه وفر مش عارف إيه مسجد إيه ولفة كده بيعملوا حاجات غريبة، كل كلام ده لا أصل له، ولا تشغل نفسك به أبدا إياك، حتى لو في بعض الصحة. يعني أنا لا أنصحك وإنت رايح تعمل نسك أنك أنت تروح مثلا عند أحد عشان قبر حمزة أو كده، الحاجات دي يعني تنفع في 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 إذا كان في متسع من الوقت، لكن اشغل نفسك وقلبك، إذا هيطير منك مثلا إيه فرضين مثلا، هو على بعض الروايات يومه خسارة، لكن لو عايز تروح روح قباء، لأن كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا وراكبا كل سبت إلى قباء وكان يصلي فيه، بس تروح إيه في وقت ما فيش فيه فريضة، ما تضع ليش فريضة في الإيه من الحرم، لا أنت قاعد 10 أيام ب50 فريضة، اصحى يبقوا 50 فريضة، حاسب نفسك ب50 تكبيرة إحرام فيش. لكن أروح قباء ماشي، أروح قباء بس قباء قريب، يعني تروح الضحى مثلا تصلي هناك الضحى، تصلي ركعتين ومش عارف ايه، لانها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني كان يذهب اليها ماشيا وراكبا. لكن حكاية بقى كثرة المشاهد والبتاع والمساجد ذات القبلتين ومش عارف حاجات كلها حاجات، تشغلش نفسك بالحاجات دي، اشغل نفسك بحبيبك عليه الصلاة والسلام. كن مشغولا به، يعني انت هذا الذي منيت به نفسك والان بلغك الله تعالى، غيرش نفسك بحاجه ثانيه، انشغل بهذه الوظائف وتجتهد في استثمار الوقت وفي استثمار الايه انفاسك. نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا لما قلنا وما سمعنا، وان يجعله حجه لنا لا علينا رب العالمين، وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.